بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد أن من الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم بالانتهاء من كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فقد استخرنا الله عز وجل لنبدأ في هذا الكتاب من كتب الحديث أيضا المعتمدة والجليلة، وهو كتاب المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام أبي محمد عبد الله بن علي بن جارود النيسابوري المتوفى سنة 700 بعد 300. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم به وأن ييسر لنا ولكم إتمامه، ونبدأ القراءة فيه إن شاء الله تعالى في يوم السبت الموافق 9 من شهر شوال لعام 36 بعد 1400. وسنبدأ قبل القراءة في أحاديث الكتاب بالترجمة المختصرة كما جاء في هذه الطبعة، وهي طبعة مركز البحوث أو تقنية وتقنية المعلومات لدار التأصيل، فقد وضعت له مقدمة نقرأها إن شاء الله. أما عن اسم المؤلف وكنيته ونسبه، فهو عبد الله بن علي بن جارود أبو محمد النيسابوري الحافظ الإمام الناقد الفقيه، ينسب ابن جارود رحمه الله لآل الجارود بن نيسابور، وينسبون لجد قديم من أصحاب الإمام أبي حنيفة، ولا أرى ابن جارود إلا منهم، وهو ما يؤيده نسبة الحاكم ليحيى بن منصور القاضي تلميذ ابن جارود وابن أخته الجارودية، ونقله عنه بعض أخبار تلك الأسرة، فيكون بذلك عربيا عامريا، وقد عده الحاكم في الطبقة الخامسة من علماء نيسابور ممن دخلها ونشر بها علمه. أما عن مولده ونشأته، قال الحافظ الذهبي رحمه الله: ولد في حدود 300 و200، ولم أرى من أشار إلى مكان ولادته. طبعا هذا عصر الذهبي، 100 الثانية دي 100 ذهبية في الحفاظ والمحدثين. قال الحافظ الذهبي: ولد في حدود 300 و200، ولم أرى من أشار إلى مكان ولادته وتحديد تاريخ الولادة، ولا نراه بناه إلا على ذكر الحاكم أنه روى عن علي بن حجر وابن منيع، فإنهما قد توفي في سنة 44 و200، فيكون مولده على التقريب في حدود 30 أو بعدها. أما عن طلبه للعلم، فتعد نيسابور التي ينسب إليها الإمام ابن جارود من أهم حواضر المشرق الإسلامي القديمة، وأهم ما يميزها في الحركة العلمية الإسلامية كونها مركزا هاما من مراكز رواية الحديث النبوي في أزهى عصور تدوينه في منتصف القرن الثالث الهجري وما بعده، حتى سقوطها في القرن السادس الهجري على أيدي التتار. أما تحديد وقت سماع الحافظ بن جارود فهو عام 38 و200، فإن من أقدم الشيوخ النيسابوريين وفاة ابن راهويه المتوفى سنة 38 و200 كما نص على ذلك الحاكم، لكن يبدو أنه لم يكن متحملا للسماع لصغره، لذلك لم يروي عنه. أما بداية سماعه وتحمله الحديث ففي سنة 44 و200، فإن من شيوخ الحسن بن بشر بن القاسم الذي توفي سنة 44 و200 روى عنه حديثين في المنطقة مصرحا بالسماع منه، فبذلك تحدد بداية سماعه، ولعل في ذلك ترجيحا لما نص عليه الحاكم من إدراكه علي بن حجر وأحمد بن منيع، فإنهما قد توفي في نفس العام، ولا يمتنع سماعه منهما إلا لأنهما بغداديان، فإن ذلك يتطلب أن تكون رحلته في بداية الطلب مبكرة، وعلى هذا تكون ولادته قبل 30 و200. وقد تحقق لابن الجارود من خلال الرحلة في طلب العلم أمران: الأول علو السند وقدم السماع، فإن رباعياته وصل عددها إلى 29 حديثا. طبعا الرباعيات يعني بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بالنسبة لابن الجارود تعتبر من الأسانيد العالية. وأعلى ما ورد للمصنفين في هذا الثلاثيات، فالأئمة المتقدمون لهم ثلاثيات. نعم يرحمك الله. الأمر الثاني لقاء الحفاظ، وطبعا هذه فائدة الرحلة، رحلة تجمع لك علو الإسناد، لأنك تذهب إلى مشايخ عندهم الإسناد العالي. والأمر الثاني أنه يتسنى لك لقاء الحفاظ والمذاكرة لهم. وقد كانت طريقة السلف رحمهم الله أنهم يبدأون بأخذ علم البلدة، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى الرحلة، فكانت الرحلة سمتا عاما لا يتخلف عن العلماء والحفاظ، ما كان يتخلف أبدا. الرحلة أصل في الطلب وأصل في التلقي. وبان هذا جليا من خلال كثرة مشايخه في المنطقة وخارجه أيضا. ففي رحلة ابن جارود من نيسابور إلى مكة، فإن الطريق إليها مر بمدن الدامغان وقومس والري وهمذان وحلوان وبغداد والكوفة، ثم طريق الحج المعروف إلى مكة. ولابد أنه قد لقي في هذه المدن بعض أئمة الحديث وروى عنهم، وقد استقرت به الحال بمكة المكرمة التي كانت بمثابة الملتقى للعلماء والمحدثين، ولا سيما في موسم الحج، فتكون مواسم عبادة وعلم وتعلم في مختلف العلوم. كل هذا أثر في حياة الإمام ابن جارود العلمية. أما عن أشهر شيوخه فإنه قد روى عن عديد من مشايخ وقته ممن أدرك، فباستقراء الروايات في المنطقة نجد أن ابن جارود قد امتدت رحلته في طلب الحديث من المشرق الإسلامي، وهو موطن الرواية، انتهاء بالحجاز، ثم مصر بوابة الغرب الإسلامي. وكثرة شيوخه وتنوعهم حدا ببعض المتأخرين في الغرب الأندلسي للكتابة عن شيوخه من خلال استقراء الروايات، فقد أقدم على هذه المحاولة القاضي أبو علي الصدفي الحافظ الأندلسي، كما نص على ذلك ابن الأبار وابن خلفون الأزدي الإشبيلي المتوفى سنة 36 و600 في كتابه شيوخ أبي محمد ابن الجارود، الذي روى عنهم في كتابه المنطقى. ولا شك أن لشيوخ ابن جارود قيمة عظيمة في علو الإسناد والنقد للرواية والإسناد، وأن تلك ميزة أظهر في شيوخ نيسابور، كما ينقل عن أبي حامد بن الشرقي وهو من تلامذة المصنف: قيل لي وأنا أكتب الحديث في بلدي لما لا ترحل إلى العراق، كما ينقل عن أبي حامد بن الشرقي وهو من تلامذة المصنف: قيل لي وأنا أكتب الحديث في بلدي لما لا ترحل إلى العراق، فقلت: وما أصنع بالعراق وعندنا من بنادرة الحديث ثلاثة: محمد بن يحيى الذهلي، وأبو الأزهر أحمد بن الأزهر، وأحمد بن يوسف السلمي، فاستغنينا بهم، والثلاثة ممن روى عنهم ابن الجارود. فشيوخه بنيسابور إسحاق بن إبراهيم ابن مخرد بن إبراهيم بن مطر الحنظلي المعروف بن راهوي، وقد وهم الحاكم من قبل الذهبي وابن عبد الهادي وتبعهما ابن حجر في أن سماع ابن الجارود ابن راهوي وابن حجر السعدي فيه نظر، بناء على أنه لم توجد رواياته لهما في المنطقى. أيضا إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج، وهذا من تلاميذ أحمد. أيضا عبد الله بن هاشم بن حيان أبو عبد الرحمن الإمام الحافظ المتقن الطوسي المولد النيسابوري الوطن، أيضا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة، هؤلاء من نيسابور فقط، وغيرهم يعني تركتهم خصارا. ومن أهل مرو علي بن خشرم ابن عبد الرحمن أبو الحسن المروزي الإمام الحافظ الصدوق، محمود بن آدم أبو أحمد. ومن أهل الري عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ، وأيضا محمد بن مسلم بن عثمان بن عبد الله الرازي الحافظ المعروف بن وارة، وأيضا من أهل بغداد أبو بكر محمد بن ثابت بن عسكر التميمي مولاه من البخاري سبحان الله، يعني من كل البلاد. وأيضا من أهل الكوفة محمد بن خلف الحدادي، ومن أهل واسط محمد بن وزير بن قيس أبو عبد الله الواسطي، ومن أهل الشام محمد بن عوف بن سفيان الطائي، ومن أهل مصر بحر بن نصر بن صادق الخولاني مولاهم، أطرق بعض الأسماء اختصارا. ومن أهل الحجازي منهم محمد بن عبد الله بن يزيد القرش العدوي. أما عن أشهر تلامذته فمنهم ابن الشرقي، ومنهم عبد الله بن محمد بن طفيل أبو محمد القرطبي المعلم، أما عن مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه فلقد شهد العلماء والنقاد لابن جارود بالفضل والتقدم، فقال عنه ابن عبد الهادي الحافظ الإمام المسند، وقال الذهبي من العلماء المتقنين المجودين، وقال مرة من أئمة الأثر أثنى عليه الحاكم والناس. وأما عن أشهر مؤلفاته فالمنطقة، هذا أشهر مؤلفاته، أشهر مؤلفاته، ويأتي بعد ذلك كتابات في الرجال، والأصغر حجما من بين هذه الثلاثة التعديل والتجريح، وقد أرشدنا إلى هذا التصنيف لمصنفات ابن جارود من حيث الحجم، ما ذكره ابن خير عن عدد أجزاء المصنفات التي يرويها. المنطقة وهو كتابنا هذا وسيأتي الكلام عليه، الأسماء والكنى نقل عنه الخطيب البغدادي في تاريخه، كتاب الضعفاء والمتروكين ذكر الخطيب في ترجمة الحسين بن عمر بن فرات من تاريخ بغداد، قال وذكر عبد الله بن علي بن جارود النيسابوري أن حسينا قدم بغداد وأنه منكر الحديث. الجرح والتعديل أو التجريح والتعديل لأصحاب الحديث، وعلى الاسم الأخير ابن خير في فهرسته، قال جمع كتاب الجرح والتعديل لأصحاب الحديث جمع أبي محمد بن جارود من كلام ابن معين ومحمد بن إسماعيل البخاري وغيرهما، هذا ثلاثة أجزاء. كتاب أبي حنيفة ذكره الحميدي، كتاب فضائل مالك، كتاب الأحاد، مشيخة ابن جارود، كتاب الصفات، السير أيضا قد ذكره في المنطقة عقب حديث ابن إسحاق قال قد كتبته في السير. أما عن وفاته فقد أشار الذهبي وابن عبد الهادي والصفدي إلى أنه توفي رحمه الله بمكة سنة 70 بعد 300. أما عن تعريف الكتاب فقد قال الذهبي هو مجلد واحد في الأحكام، وقال حافظ بن حجر في تحاف المهرة هو في التحقيق مستخرج على الصحيح بن خزيمة باختصار. أما رتبة المنطقة كمصنف في السنن فإن قول الإمام الذهبي لا ينزل أو ينزل فيه عن رتبة الحسن أو لا ينزل فيه عن رتبة الحسن أبدا إلا في النادر في أحاديث يختلف فيها اجتهاد النقاد. كلام الذهبي هذا يرفع المنطقة لقامة الصحاح، لأن الذهبي يقول لا ينزل فيه حديث عن رتبة الحديث الحسن، وهو ما وجد صداه عند السخاوي الحافظ فقد عده من الكتب المعتمدة، وإن تأخرت رتبته عن صحيح ابن خزيمة، وجعله ابن حزم في مكان رفيع فقال أولى الكتب بالتعظيم الصحيحان وصحيح سعيد بن السكن والمنطقة لابن جارود والمنطقة لقاسم ابن أصبغ. إن شاء الله يعني نسأل الله أن يطول في أعمالنا وأعمالكم بإذن الله هذه الكتب، إن شاء الله نسأل الله أن نأتي على معظمها وبشاهريها بعد الكتب التسعة، مثل هذه الكتب مسند عبد بن حميد، منطقة بن جارود، صحيح بن خزيمة، ابن حبان، سنن الدارقطني، مسند الشافعي رحمه الله، مسند الحميدي، إن يسر الله إن شاء الله كل هذه المطبوعات بإذن الله والمشهورة بإذن الله تبارك وتعالى سوف نحاول قراءتها. نسأل الله عز وجل أن يتم نعمته علينا وعليكم جميعا بالتعرف على هذه الكتب التي الحقيقة لا تعد أن تكون في خزانات المكتبات للمتخصصين ولم تخرج إلى الناس لتعرف أقدارها ومكانتها والترحم على أصحابها مع كل حديث قال رحمه الله قال رحمه الله قال رحمه الله. فلو ما في فائدة إلى التعرف على هذه الكتب والتعرف على أئمة هذه الكتب لكفى والحمد لله. نعم الحقيقة يعني الكتب التسعة فتحت يعني البوابة لهذا إن شاء الله تعالى، فنسأل الله أن يمن علينا وعليكم بفضله الواسع. يقول لم تختلف المصادر التي ذكرت الكتاب نقلا عنه بالعزو إليه أو بذكره بين الكتب التي صنفت في بابه، فلم تحد عن ذكر اسمها كذا المنتقى. نعم وسماه ذهب تذكير الحفاظ كتاب المنتقى في الأحكام. وأما التوثيق، توثيق هذا نسبة الكتاب لمؤلفه فهي ثابتة، فقد نقل العلماء عن الكتاب، فقد عزى إليه ابن دقيق العيد في الإلمام وابن منقذ في البدر المنير. نعم أما عن موضوع الكتاب وشرط المؤلف فيه، فيعتبر كتاب المنتقى كتابا في أدلة الأحكام مرتبا على أبواب الفقه، حمل بين طياته جملة وافرة من أحاديث الأحكام والتي عليها مدار الحلال والحرام. وقد أوضح الحافظ الذهبي ذلك في ترجمة المصنف من السير، فقال المنتقى في السنن مجلد واحد في الأحكام، ولا ينزل على رتبة الحسن فيه إلى اليسير أو الحسن إلا اليسير، وما دون ذلك فقد اختلف فيه اجتهاد النقاد. وقال ابن عبد الهادي كتاب المنتقى مجلد في السنن وهو نظيف الأسانيد. وقال الكتاني تتبعت حديثه فلم ينفرد عن شيخي منها إلا بيسير. طيب إلى أن قال أبرز معالم منهج ابن جارود في كتابه، إن منهج الانتقاء في كتاب ابن جارود يقف من ورائه غرض فقهي وليس مختصا بالرواة والصنعة الحديثية بدرجة الأولى، وإن كنا لا نشك أن ابن جارود قد وضعها نصب عينيه ولكن كأداة لا يخرج بها عن إطار الصحة، وهي الغاية التي تحققت في مجيء كتاب قريب من أحاديثه وهي المردود. وقد اختصرنا بعض النماذج التي تبرز أهم معالم منهج ابن جارود في كتابه، منها محاولة استيعاب أحاديث الأحكام إذ هي مقصد الكتاب وغايته. وافق اسم الكتاب فحواه، حيث توخى ابن جارود في انتقاء الأحاديث لأحاديث جودة الأحاديث وقوتها، حتى قال الحافظ بأنه لا تنزل عن رتبة الإله الحسن. قلة الآثار الموقوفة بالكتاب، ترتيب الكتاب على الكتب والأبواب الفقهية، الاختصار في الرواية عند تكرار الحديث من باب الاستشهاد على ما بوب له، كما في حديث الصغاني عن عبد الله بن عمرو المسلمون تتكافى دماؤهم، بروز دقة ابن جارود وصنعته الحديثية العالية في المنطقة، وذلك من خلال أمرين، أولهما تنبؤ لاختلاف المرويات وضبط لألفاظ شيوخه في الرواية فينبع تلك الاختلافات، سواء ما كان منها خاصا بألفاظ المتن أو فيما يخص صيغ التحديث داخل الإسناد عند من وصف بالتدليس من الرواة. ثانيهما ضبطه لرواة أسانيده، فهو يعين مبهمات الإسناد في أغلب الأحيان، كذا ينص في بعض الأحيان على سكن الشيخ ومكان التحديث، وكلها أمور ذات أهمية لتبين حال الراوي عند ترجيح بين الروايات. هذا باختصار نبذة عن الكتاب وعن ترجمة الإمام ابن جارود رحمه الله تعالى. نقف إن شاء الله عند كتاب عند أول الكتاب بعدما ذكر أسانيده رحمه الله بعدما ذكر أسانيد أو ذكرت أسانيد إليه إلى أن قال أخبرنا به الإمام أبو محمد عبد الله بن علي ابن جارود النيسابوري رحمة الله عليه قال باب فرض الوضوء. نقف عند هذا.